بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 36،
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قال الشارح رحمه الله: أي من الوعيد، والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء جمع نوء، وهي منازل القمر. قال أبو السعادات: وهي 28 منزلة، ينزل القمر كل ليلة منزلة منها. ومنه قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل. يسقط في الغرب كل 13 ليلة منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلتها في ذلك الوقت من المشرق، فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة. وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبونه إليها ويقولون: مطرنا بنوء كذا. وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها ناء الطالع بالمشرق، أي نهض وطلع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. ومناسبة هذا الباب للكتاب، تقدم في الباب الذي مضى بيان حكم التنجيم، أن الشارح رحمه الله فيما مضى تبين معنا وبين رحمه الله حكم التنجيم، وذكرنا ذلك، وأن منه المشروع ومنه الممنوع، منه المشروع ومنه الممنوع. ناسب أن يذكر عقبه هذا الباب، وهو الاستسقاء بالأنواء الذي هو جزء من التنجيم، لنسبة المطر إلى غير الله، وأن ذلك راجع إلى الأنواء، أن مجيء الأمطار ونزولها راجع إلى الأنواء. وكما قال هنا الشارح: أن الأنواء جمع نوء، وهي منازل القمر. ثم إن من المعلوم، بارك الله فيكم، أن التوحيد هو اعتراف لله جل وعلا بالوحدانية، فهو المتفرد بالإنعام والمتفضل به جل وعز، فيجب أن تضاف إليه جل وعلا الأقوال والاعتقادات. فقول القائل مطرنا بنوء كذا، هذا ينافي مقصود التوحيد، ذلك أنه أضاف المطر إلى النوء، والواجب أن يضاف إلى الله جل وعلا، لأنه المنعم والمتفضل بذلك على عباده. وأيضا
الأنواء ليست سببا من الأسباب لنزول المطر، الأنواء ليست سببا من الأسباب لنزول المطر بوجه من الوجوه، وإنما السبب هو عناية الله جل وعلا ورحمته بخلقه وحاجة العباد والبلاد إلى الغيث، فلا يتم توحيد العبد إلا بالاعتراف بنعم الله جل وعلا الظاهرة والباطنة، وأن يستعين بذلك على تحقيق العبودية لله جل وعز. وهذا موضع من محققات التوحيد، وبتحقيقه يعرف كامل الإيمان من ناقصه، كمال الإيمان من نقصانه. وهذا الباب معقود، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي ما جاء فيه ماذا من الوعيد، وما جاء فيه في ذلك الباب، أعني الوعيد، من الأحاديث والآيات في هذا. وهنا أنبه إلى أن قول المرء مطرنا بنوء كذا وكذا، أن هذا القول لا يخلو من حالتين، لا يخلو من حالتين اثنتين. الحالة الأولى أن يعتقد القائل تأثير النوء في نزول المطر، أن يعتقد القائل في النوء أنه يؤثر في نزول المطر، فهذا شرك وكفر بالله جل وعلا، وهو من جنس اعتقاد أهل الجاهلية في دعائهم الميت والغائب، وأنه يجلب عليهم نفعا أو يدفع ضرا. الحالة الثانية أن يقول القول هذا القول ولا يعتقد فيه ذلك، إنما اعتقاده في الله جل وعلا، وأنه سبحانه هو المتصرف في ذلك وحده لا شريك له. فهذا القول مع أنه يعتقد عدم تأثير النوء وأن المتصرف هو الله جل وعلا، ومع هذا فالقول هذا محرم ووسيلة إلى الوقوع في النوع الأول، لذا كان من الشرك الأصغر كما سيأتي. وقول الشارح رحمه الله وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها ناء الطالع بالمشرق أي نهض، هذا فيه بيان سبب التسمية، بيان سبب ماذا التسمية. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال الشارح رحمه الله روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختارة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعلون رزقكم يقول شكركم أنكم تكذبون يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا بنجم كذا وكذا وهذا أولى ما فسرت به الآية. وروي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء وعطاء الخرساني وغيرهم، وهو قول جمهور المفسرين، وبه يظهر وجه استدلال المصنف بالآية. قال ابن القيم رحمه الله أي وتجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به، يعني القرآن. قال الحسن تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون، قال: وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب.
نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله الإمام المجدد تحت هذا الباب آية الواقعة، قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فسر الشارح هذه الآية بما ذكره من حديث علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا من قوله عليه الصلاة والسلام: وتجعلون رزقكم شكركم، يقول شكركم، أنكم تكذبون، يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا بنجم كذا وكذا. ثم قال الشيخ الشارح: هذا أولى ما فسرت به الآية. لماذا؟ لأنه حديث مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن إذا ثبت الحديث فهو أولى ما يفسر به الآيات. ثم نقل أن هذا القول قول جمهور المفسرين وثابت عن جمع من الصحابة، علي وابن عباس وعن بعض التابعين كقتادة والضحاك وآخرين. هذا الحديث حديث علي رضي الله تعالى عنه أخرجه كما قال المصنف هنا الشارح أحمد، الإمام أحمد، والترمذي، وابن جرير، وابن أبي حاتم. هذا الحديث أخرجه أحمد كما قال رحمه الله، والترمذي، والبزار في المسند، والعقيلي في الضعفاء، وابن جرير في التفسير، والطحاوي في المشكل، وابن أبي حاتم في التفسير، والضياء في المختارة، من طريق إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، عن عبد الأعلى ابن عامر، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي به مرفوعا. الإمام الترمذي رحمه الله قال عقب الحديث: حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث إسرائيل. ورواه سفيان الثوري عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي ولم يرفعه. هذا كلام الإمام الترمذي رحمه الله. وقال البزار رحمه الله في المسند، وقد رواه في موضعين من مسنده، قال في موضع: هذا الحديث لا نعلم رواه عن أبي عبد الرحمن إلا عبد الأعلى الثعلبي، ولا يروى عن علي رضي الله عنه إلا من هذا الوجه. هذا الحديث أيها الإخوة حصل فيه اختلاف في رفعه ووقفه، والاختلاف واقع بسبب عبد الأعلى ابن عامر هذا الثعلبي. وقد حكى الإمام الدارقطني رحمه الله وتكلم عن هذا الحديث والاختلاف فيه على عبد الأعلى في العلل، وعصب الاختلاف فيه بعبد الأعلى، عصب الاختلاف فيه بمن؟ بعبد الأعلى. رواية الثوري التي أشار إليها الإمام الترمذي رحمه الله الموقوفة أخرجها الإمام ابن جرير رحمه الله في التفسير، والطحاوي في المشكل، موقوفة، هذه الرواية موقوفة على علي رضي الله عنه. وثمة فائدة زائدة ذكرها الإمام أحمد رحمه الله في المسند، قد أخرج الحديث من طريق مؤمل ابن إسماعيل، أن مؤملا قال بعد أن روى الحديث مرفوعا، قال مؤمل: قلت لسفيان يعني الثوري إن إسرائيل رفعه. قال صبيان: صبيان، أي لم يحكموه، لم يحكموه. والحقيقة إن إسرائيل لم يتفرق، بل هو متابع من أبان، لكن هذه اللفظة مشعرة بأن الضبط في رواية عبد الأعلى هو الوقف لا الرفع. ونقل هذا وأسنده عن الإمام أحمد من طريق ابنه عبد الله الحافظ العقيلي في الضعفاء رحمه الله. عبد الأعلى هذا ابن عامر الثعلبي تكلم فيه الحفاظ وضعفوه، وقال فيه الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله ضعيف الحديث، ربما رفع الحديث وربما وقفه، وضعفه الأئمة كأحمد وغيره. فهذا الرجل ضعيف لا يحتمل منه مثل هذا الاختلاف، وإن كان الوقف أشبه. وقد روي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما موقوفا عليه بسند صحيح عند ابن جرير وعند الطحاوي في المشكل. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: أبو مالك اسمه الحارث بن الحارث الشامي، صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام. وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا. قوله: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، ستفعلها هذه الأمة إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك، مع كونها من أعمال أهل الجاهلية المذمومة المكروهة المحرمة. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث، سموا بذلك لفرط جهلهم، وكل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية. فقد خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أمورهم أو أكثرها، وذلك يدرك بتدبر القرآن ومعرفة السنة. قال شيخ الإسلام: أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه، وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. ومعلوم أن إضافتها للجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإن ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. قوله: الفخر بالأحساب، أي التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم، وذلك جهل عظيم، إذ لا كرم إلا بالتقوى، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان. الحديث. قوله: والطعن في الأنساب.
ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، إلى آخر الحديث. شرع الشارح في ترجمة أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وبيان منزلته، وأنه واسمه أنه الحارث بن الحارث الشامي، صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام. وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا، يعني يوجد غيره وهو كذلك. قوله عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، قال: ستفعلها هذه الأمة، ستفعلها هذه الأمة. هذه الأمور الأربعة هي معاصي. هي ماذا؟ هي معاصي. ووجه وقوعها في الأمة إما مع العلم بالتحريم فيقع من المرء أو يقع من بعض أفراد الأمة ما يفعل ذلك مع علمه بالتحريم للضعف، ضعف الإيمان أو الاستجابة لنداء الشيطان ونحو ذلك، أو مع الجهل بذلك، أي الجهل بالتحريم، كونه يجهل التحريم لا يجعلها حلالا، جهلك بالتحريم لا يجعل الحرام حلالا. قال: مع كونها من أعمال أهل الجاهلية المذمومة المكروهة المحرمة. ثم فسر المراد بقوله المراد بالجاهلية، قال: ما قبل المبعث سموا بذلك، يعني أهل الجاهلية سموا بذلك لفرط جهلهم. ثم قال قاعدة عامة معرفا بها الجاهلية: كل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية. فقد خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أمورهم أو أكثرها، إلى آخر كلامه. قال: كل ما خالف، كل ما يخالف ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو جاهلية. إذن لهذا يقال جاهلية، وذلك لأنها منسوبة إلى الجهل، وأن ما كانوا عليه قولا أو فعلا إنما أحدثه لهم جاهل، وإنما يفعله أيضا من هو جاهل، ولهذا قيل ماذا؟ جاهلي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد معرفا الجاهلية، قال: هو كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه من الجاهلية، فإنها منسوبة إلى الجهل، وكل ما خالف الرسول عليه الصلاة والسلام فهو من الجهل. عرفت لماذا قيل جاهلية؟ نعم. ثم نقل كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله في بيان هذا الأمر وإيضاحه من كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم، فقال: أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه، أي لا تقع في مشابهتهم، فانتبه، يجب أن تترك هذا، من ترك فقد سرف، ومن لا زال بقي فهو مذموم لأنه شابه من؟ أهل الجاهلية. قال: وإلا لم يكن في إضافة هؤلاء المنكرات أو هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها، إلى آخره. قال: ومعلوم أن إضافتها للجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا ظاهر. ثم قال: قوله الفخر بالأحساب، أي التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم. وفي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فعلم التفاخر علامة التفاخر والتعاظم، وهذا التفاخر وهذا التعاظم يدل على الجهل، الجهل بما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أرشد أمته إليه وحذرها منه، إذ لا كرم إلا بالتقوى، وذكر الآيات في هذا. ثم ذكر حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إلى آخر الحديث. العبية بضم العين وكسرها وتشديد الباء الموحدة مع فتح المثنى التحتية وتشديدها، عبية وعبية. المراد بالعبية أو العبية أي الكبر والنخوة ونحو ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب، لا يدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان. من ماذا؟ من الجعلان. الجعلان بالكسر جمع جعل، والجعل هي دابة سوداء، دابة سوداء من دواب الأرض. وقيل إنها دويبة صغيرة، دويبة ماذا؟ صغيرة، من الدويبات الصغيرات. قال صاحب الصحاح الجوهري: الجعل دويبة، وقد جعل الماء بالكسر أي كثر فيه الجعلان، يعني تواردوا عليه، تواردوا عليه. هذه دويبات، بعضها صغير جدا بعضها أكبر قليلا، وهكذا يتواردون على الماء. في الحديث تتمة، الحديث له تتمة. قال الشيخ المصنف الشارح قال: الحديث أي إلى آخره، مراد بكلمة الحديث أي إلى آخره، وتتمته مهمة. قوله عليه الصلاة والسلام: ليدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها أنّة، التي تدفع بأنفها ماذا؟ أنّة. وهذا الحديث حديث صححه الإمام ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء، وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب، والعلامة الألباني رحمه الله في غاية المرام، وهو كذلك. نعم.
قال رحمه الله: قوله والطعن في الأنساب أي الوقوع فيها بالعيب والتنقص. ولما عير أبو ذر رضي الله عنه رجلا بأمه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. متفق عليه. فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية، وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسمات بجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. قاله شيخ الإسلام.
نعم، يعني إذا ما قيل أن هذا خلق أهل الجاهلية، أو هذا خلق اليهود، أو هذا خلق النصارى، لا يعني ذلك ماذا؟ التكفير، ولا يستلزم تكفيرا. قوله عليه الصلاة والسلام والطعن في الأنساب أي الوقوع فيها بالعيب والتنقص، ويدخل في هذا أيضا القدح في النسب، ويدخل فيه أيضا القدح في أنساب، لأن هذا نوع طعن، نوع طعن. نعم.
قال رحمه الله: قوله والاستسقاء بالنجوم أي نسبة المطر إلى النوء، وهو سقوط النجم، كما أخرج الإمام أحمد وابن جرير عن جابر السوائي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أخاف على أمتي ثلاثا: استسقاء بالنجوم، وحيف السلطان، وتكذيبا بالقدر. فإذا قال قائلهم: مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذا، فلا يخلو إما أن يعتقد أن له تأثيرا في إنزال المطر، فهذا شرك وكفر، وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا، أو أنه يشفع بدعائهم إياه، فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه وقتال من فعله، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والفتنة الشرك. وإما أن يقول: مطرنا بنوء كذا مثلا، لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله وحده، ولكنه أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم. والصحيح أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم ولو على طريق المجاز، فقد صرح ابن مفلح في الفروع بأنه يحرم قول مطرنا بنوء كذا، وجزم في الإنصاف بتحريمه ولو على طريق المجاز، ولم يذكر خلافا، وذلك أن القائل لذلك نسب ما هو من فعل الله تعالى الذي لا يقدر عليه غيره إلى خلق مسخر لا ينفع ولا يضر ولا قدرة له على شيء، فيكون ذلك شركا أصغر، والله أعلم.
نعم. ثم شرع رحمه الله في التعليق أو في شرح قوله عليه الصلاة والسلام: والاستسقاء بالنجوم أي نسبة المطر إلى النوم، قال: وهو سقوط النجم. هذا هو الشاهد، أو هذا محل الشاهد من حديث الباب، هذا هو الشاهد من حديث الباب. وأشار الشارح إلى حديث جابر السوائي رضي الله عنه، وأن الإمام أحمد أخرجه وابن جرير. هذا الحديث هو كما قال رحمه الله أخرجه جماعة: أحمد في المسند، وابن جرير في التفسير، وابن أبي عاصم في السنة، وغيرهم. وقد ذكر الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد أن فيه محمد بن القاسم الأسدي، قال: وثقه ابن معين، وكذبه أحمد، وضعفه بقية الأئمة. وجرى بعضهم وقال الحديث له ما يشهد له مما تقدم، يعني في الباب الذي مضى معنا في اللقاء المنصرف. وها هنا وقفة مع كلام الحافظ الهيثمي: وثقه ابن معين. هنا وقفة، فإن الحافظ ابن معين رحمه الله قد نقل عنه التوثيق ابن أبي خيثمة، كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، هذا أمر. لكن جاء في سؤالات ابن الجنيد أن الإمام ابن معين قال في محمد بن القاسم هذا ليس بشيء، وقال الدوري كما في تاريخ يحيى بن معين برواية الدوري أن يحيى بن معين ذكر محمد بن القاسم هذا الأسدي قال فلم يرضه فلم يرضى. ثم فسر الدوري رحمه الله رأي يحيى في هذا الرجل خاصة، لماذا مرة وثق أو لماذا مرة كذا ولم يرضه؟ قال الدوري أبو الفضل ومذهب يحيى عندي أن محمد بن القاسم لم يكن من أصحاب الحديث ولم يكن له تيقظ أصحاب الحديث، لم يكن له تيقظ أصحاب الحديث. هذا تفسير الدوري رحمه الله لموقف الإمام يحيى من كونه لا يرضاه. واضح؟ لكن ثمة أمر مهم أيضا في سؤالات ابن محرز، فقد سأل ابن محرز الإمام يحيى بن معين قال وقد سألته عن حديث محمد بن القاسم الأسدي صاحب حديث الأوزاعي عن حسان بن عطية غفر الله لك يا عثمان ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وقلت له حدث أبو الأحوص سلام بن سليم هذا الحديث عن إبراهيم عن الأوزاعي، يعني ما رأيك في هذا الإسناد وهذا الحديث الذي يروى من طريق الأوزاعي هذا من طريق إبراهيم عن الأوزاعي؟ قال الإمام يحيى رحمه الله هو هذا الحديث، يعني مخرجه هو هذا محمد بن القاسم، ومخرجه هو محمد ابن القاسم ليس بشيء كان يكذب، قد سمعته أو سمعت منه، انتهى المراد. فكان الواجب يعني المفترض من الحافظ الهيثمي لا يكتفي بالنقل نقل التوثيق فقط عن الإمام يحيى وأنه وثقه والقارئ يظن أنه مطلقا وثق وليس له كلام آخر، وكان الواجب أيضا على من أراد تحسينه وتقويته أن لا يقف عند كلام الحافظ الهيثمي فقط ويمضي. أما هذا الراوي محمد بن القاسم فقال فيه الإمام النسائي في الضعفاء والمتروكين قال متروك الحديث، ومرة قال ليس بثقة كذبه أحمد بن حنبل. كذبه من؟ أحمد بن حنبل. وقال فيه الإمام أبو داود قال فيه الإمام أبو داود غير ثقة ولا مأمون، أحاديثه موضوعة. قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول محمد بن القاسم يكذب، أحاديثه موضوعة ليس بشيء، أخرجه عبد الله في كتاب العلل ومعرفة الرجال بروايته عن أبيه. أما في التاريخ الكبير الإمام البخاري فقال الإمام البخاري رحمه الله رماه أحمد، أي رماه بإيش؟ بالكذب. فمثله ساقط الحديث واهٍ جدا إن لم نقل إنه ماذا؟ موضوع. ولهذا قال الإمام الألباني رحمه الله عندما كان يعلق في السلسلة الصحيحة على هذا الحديث في ثنايا، لم يجعله في السلسلة، وإنما أورده استطرادا ذكر الحديث والكلام المختصر، نقل كلام الهيثمي ولكن علق عليه بقوله: فمثله حديثه واهن جدا لا يستشهد به. ولهذا لا يصح القول أنه له لا ما يشهد له، شرط التقوية مفقود، فمثل هذا لا يفرح به، مثل هذا لا يفرح به. وقد مضى الكلام على حديث أنس وحديث غيره في الباب الذي مضى في اللقاء المنصرم، وبينا ما فيها من ماذا من ضعف. نعم. ثم ذكر قال: فإن قال قائلهم مطرنا لا يخلو إما أن يعتقد، هذا قد سبق الكلام عليه في أول اللقاء. نعم.
قال رحمه الله: قوله والنياحة أي رفع الصوت بالندب على الميت، لأنها تسخط لقضاء الله، وذلك ينافي الصبر الواجب، وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة. قوله النائحة إذا لم تتب قبل موتها فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب وإن عظم، هذا مجمع عليه في الجملة، وتكفر أيضا بالحسنات الماحية والمصائب، ودعاء المسلمين بعضهم لبعض، وبالشفاعة بإذن الله، وعفو الله عمن شاء ممن لا يشرك بالله شيئا.
نعم. ثم تكلم وبين ما النياحة وما فيها ومعناها، وأنها رفع الصوت بالندب على الميت، لأنها تسخط لقضاء الله النافذ ومشيئته جل وعز الغالبة، وهذا التسخط ينافي الصبر الواجب، وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة. قال قوله النائحة إذا لم تتب قبل موتها، فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب وإن عظم، هذا مجمع عليه في الجملة. إذن من تاب من أمر هل يلحقه وعيد؟ لا يلحقه الوعيد. فيه من الفقه أن الوعيد لا يلحق من تاب، لا يلحقه الوعيد، فضلا أن يعير بعد أن تاب، فضلا أن يؤاخذ بعد أن تاب، فهذا صنيع أهل الجاهلية. البكاء على الميت، بارك الله فيكم، البكاء على الميت على سبيل الرحمة والإشفاق ونحو ذلك لا ينافي القضاء والقدر، إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما مات ابنه من؟ إبراهيم. أما البكاء عليه لفوات حظ ونحو ذلك كما يفعل بعض الناس، يقول حرام مات وهو صغير، مات كذا، أعوذ بالله من مثل هذا الكلام، فهذا منهي عنه، هذا منهي عنه. والبكاء عليه لفوت حظ ونحوه هذا من المنهي عنه، وهو المراد به هنا. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان. قوله: تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. قال القرطبي: السربال واحد السرابيل، وهي الثياب والقمص، يعني أنهن يلطخن بالقطران فيكون لهن كالقمص، حتى يكون اشتعال النار بأجسادهن أعظم، ورائحتهن أنتن، وألمها بسبب الجرب أشد. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما إن القطران هو النحاس المذاب.
ثم ذكر الشارح رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وأحال أنه عند أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان وعند الحاكم وغيرهم، والإمام الترمذي رحمه الله قال فيه حديث حسن غريب، وصحح الحديث ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي، وصححه أيضا الضياء المقدسي في المختارة، وحسنه العجلوني في كشف الخفاء، والألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب، وفي صحيح سنن ابن صحيح الترمذي رحمه نعم صحيح الإمام الترمذي رحمه الله وغيره من كتبه، وهو حديث حسن. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن زيد بن خالد قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال الشارح رحمه الله: زيد بن خالد الجهني صحابي مشهور، مات سنة 68، وقيل غير ذلك، وله 85 سنة. قوله: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بنا، فاللام بمعنى الباء. قال الحافظ: وفيه إطلاق ذلك مجازا، وإنما الصلاة لله. قوله: بالحديبية، بالمهملة وتخفيف يائها وتثقل. قوله: على إثر، بكسر الهمزة وسكون المثلثة على المشهور، وهو ما يعقب الشيء. قوله: سماء، أي مطر، لأنه ينزل من السحاب، والسماء يطلق على كل ما ارتفع. قوله: فلما انصرف، أي من صلاته، أي التفت إلى المأمومين، كما يدل عليه قوله أقبل على الناس، ويحتمل أنه أراد السلام. قوله: هل تدرون، لفظ استفهام ومعناه التنبيه. وفي النسائي: ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة، وهذا من الأحاديث القدسية، وفيه إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم.
نعم. ثم ذكر رحمه الله المصنف حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحابة في صلح الحديبية. قوله: صلى لنا، قال الشارح وهو يشرح: صلى لنا أن أي بنا، فاللام بمعنى الباء، فاللام بمعنى الباء، يعني لا ينساق ويذهب الذهن إلى معنى لا يجوز، فإن الصلاة لا تكون إلا لله وحده جل وعز. قوله: فلما انصرف، أي من صلاته، أي التفت إلى المأمومين، كما يدل عليه قوله أقبل على الناس. هذا فيه من الفقه أنه لا ينبغي للإمام المقف عقب الصلاة عقب انتهائها مستقبلا القبلة، وإنما يستغفر ثم يلتفت إلى من؟ إلى المصلين. لا يجوز له البقاء والمكث مستقبلا القبلة في تسبيحه وتهليله وتكبيره وغير ذلك، يعني يعطي المصلين ماذا؟ ظهره، إنما بقدر الاستغفار ونحو ذلك، ثم يلتفت إليهم وينصرف إليهم، أي يقبل عليهم بوجهه، يقبل عليهم بوجهه، ينصرف إلى المأمومين بوجهه. قال وقوله وفي النسائي ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة، هو عند النسائي رحمه الله في المجتبى في السنن الصغرى بإسناد صحيح. ما قال وفيه إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسائل هذا الحديث لما جاء إلى المسائل، مسألة التاسعة، قال إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها، بالاستفهام عنها، يعني فيه من الفقه إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم. وفيه أيضا إلقاء العالم المسألة على أصحابه لماذا؟ ليختبرهم. نعم
نعم. قال رحمه الله قوله
الله، قال الله ورسوله أعلم،
قوله قال الله ورسوله أعلم فيه حسن الأدب للمسؤول إذا سئل عما لا يعلم أن يكل العلم إلى عالمه وذلك يجب. قوله أصبح من عبادي، الإضافة هنا للعموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر، كقوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قوله مؤمن بي وكافر، إذا اعتقد أن للنوء تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر، لأنه شرك في الربوبية والمشرك كافر، وإن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك الأصغر لكونه نسب نعمة الله إلى غيره، ولأن الله لم يجعل النوء سببا لإنزال المطر فيه، وإنما هو فضل من الله ورحمة يحبسه إذا شاء وينزله إذا شاء. ودل هذا الحديث أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره ولو على سبيل المجاز. وأيضا الباء تحتمل معاني وكلها لا تصدق بهذا اللفظ، فليست للسببية ولا للاستعانة لما عرفت من أن هذا باطل، ولا تصدق أيضا على أنها للمصاحبة، لأن المطر قد يجيء في هذا الوقت وقد لا يجيء فيه، وإنما يجيء المطر في الوقت الذي أراد الله مجيئه فيه برحمته وحكمته وفضله. فكل معنى تحمل عليه الباء في هذا اللفظ المنهي عنه فاسد، فيظهر على هذا تحريم هذه اللفظة مطلقا لفساد المعنى. وقد تقدم القطع بتحريمه في كلام صاحب الفروع والإنصاف. قال المصنف وفيه التفطن للإيمان في هذا الموضع يشير إلى أنه الإخلاص. قوله فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فالفضل والرحمة صفتان لله. ومذهب أهل السنة والجماعة أن ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات الذات كالحياة والعلم وصفات الأفعال كالرحمة التي يرحم بها عباده كلها صفات لله قائمة بذاته ليست قائمة بغيره، فتفطن لهذا فقد غلط فيه طوائف. وفي هذا الحديث أن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده وهو الذي يحمد عليها، وهذا حال أهل التوحيد. قوله وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا إلى آخره، قد تقدم ما يتعلق بذلك. قال المصنف رحمه الله وفيه التفطن للكفر في هذا الموضع يشير أن نسبة النعمة إلى غير الله كفر، ولهذا قطع بعض العلماء بتحريمه، وإن لم يعتقد تأثير النوء في إنزال المطر فيكون من كفر النعم لعدم نسبتها إلى الذي أنعم بها ونسبتها إلى غيره، كما سيأتي في قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها.
نعم، ثم شرع رحمه الله في تفصيل وتفسير وبيان معنى قوله عليه الصلاة والسلام أصبح من عبادي مؤمن. في الحديث الذي مضى معنا القدسي قوله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وبين أن الإضافة هنا في قوله من عبادي للعموم يشمل ذلك المؤمن والكافر وهذا ظاهر، وبين معنى الباء في قوله مؤمن بي وكافر إذا اعتقد أن للنوء تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر إلى آخره، وهذا أيضا قد مضى بيانه في أول هذا اللقاء. ثم شرع رحمه الله قال أما قوله فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فالفضل والرحمة صفتان لله ومذهب للسنة والجماعة في ذلك، ثم قرر المذهب الحق ثم قال وفي هذا الحديث أن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده وهو الذي يحمد عليها، وهذه حال أهل التوحيد. ما هي حال أهل التوحيد؟ التفطن للإيمان في هذا الموضع وضرورة مراعاة الإخلاص دائما. قال الإمام سليمان بن عبد الله في التيسير السر في ذلك والله أعلم أن العبد يتعلق قلبه بمن يظن حصول الخير له من جهته، وإن كان لا صنع له في ذلك، وذلك نوع شرك خفي فمنع من ذلك. هذا حال أهل التوحيد، أن يكون استصحابهم لهذا الأمر في كل هذه المسائل حتى في دقيقها وخفيها. لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده وهو الذي يحمد عليها، وهذا حال أهل التوحيد يراعون حتى في هذه المسائل الدقيقة التي فيها مثل هذا الخفاء. قال الشيخ قال المصنف وفيه التفطن للكفر في هذا الموضع. علق الشيخ سليمان رحمه الله في التيسير قائلا وفيه أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة، وفيه أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة. قال ذكره المصنف يشير إلى الإمام محمد رحمه الله. أقول هي المسألة الرابعة، هي المسألة الرابعة التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب. يقول وفيه التفطن للكفر في هذا الموضع. قد يقول قائل المراد بالكفر هنا الكفر الأكبر، قد يقول لماذا تقولون هو كفر، كفر النعم يعني كفر دون كفر أو الكفر الأصغر؟ أقول قد يقول قائل الكفر المراد به هنا هو الكفر ماذا؟ الأكبر. فالجواب نقول له إن الكفر الأصغر يصدر أيضا من الكفار، يصدر منهم الأكبر ويصدر منهم إيش؟ الأصغر. والمراد به هنا في هذا الحديث هنا الأصغر لا الأكبر، لأنه لو كان المراد به الأكبر لقال أنزل علينا المطر نوء كذا وكذا، أنزل علينا المطر نوء كذا وكذا، ولهذا تجده أتى بالباء السببية ليدل على أنهم نسبوا وجود المطر إلى ما اعتقدوه سببا، إلى ما اعتقدوه إيش سببا. وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث قوله: فأما من حمدني وأثنى علي فذاك من آمن بي، فذاك من آمن بي، ولم يقل فأما من آمن بي وقال إني منزل المطر فذاك من آمن إلى آخره، لأن المؤمنين بارك الله فيكم والكفار يقولون ذلك، فدل على أن المراد إضافة ذلك إلى غير الله، إضافته إلى غير الله، وإن كان يعتقد أن الله جل في علاه هو الفاعل، هو الفاعل وضع، ومن هنا حرم هذا اللفظ إن لم يعتقد أن النوء هو الذي بيده ماذا النفع والضر، يكون هنا الكفر الأكبر. لكن هذا اللفظ غير المصاحب الاعتقاد يدل على أنه كفر أصغر، أو هو الذي عبر عنه ماذا بكفر النعم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: قال القرطبي في شرح حديث زيد بن خالد: وكانت العرب إذا طلع نجم من المشرق وسقط آخر من المغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح، فمنهم من ينسبه إلى الطالع، ومنهم من ينسبه إلى الغارب نسبة إيجاد واختراع، ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث، فنهى الشارع عن إطلاق ذلك لئلا يعتقد أحد اعتقادهم ولا يتشبه بهم في نطقهم، انتهى. قوله: فمنهم من ينسبه نسبة إيجاد، يدل على أن بعضهم كان لا يعتقد ذلك، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، فدل على أن منهم من يعرف ويقر بأن الله هو الذي أوجد المطر، وقد يعتقد هؤلاء أن للنوء فيه شيئا من التأثير. والقرطبي في شرحه لم يصرح أن العرب كلهم يعتقدون ذلك المعتقد الذي ذكره، فلا اعتراض عليه بالآية للاحتمال المذكور. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال الشارح رحمه الله: وبلفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم.
ذكر الشارح رحمه الله، ذكر المصنف رحمه الله قال حديث ابن عباس: ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه إلى آخره. هذا الحديث من أفراد مسلم، هذا الحديث من أفراد مسلم رضي الله رحمه الله ورضي عنه. نعم.
قال رحمه الله: هذا قسم من الله عز وجل، يقسم بما شاء من خلقه على ما شاء، وجواب القسم إنه لقرآن كريم، فتكون لا صلة لتأكيد النفي، فتقدير الكلام ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة، بل هو قرآن كريم. قال ابن جرير: قال بعض أهل العربية معنى قوله فلا أقسم فليس الأمر كما تقولون، ثم استؤنف القسم بعد فقيل أقسم. ومواقع النجوم قال ابن عباس يعني نجوم القرآن، فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا في السنين بعد. ثم قرأ ابن عباس هذه الآية: ومواقعها نزولها شيئا بعد شيء. وقال مجاهد: مواقع النجوم مطالعها ومساقطها، واختاره ابن جرير. وعلى هذا فتكون المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه وهو القرآن من وجوه: أحدها أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الغي والجهل، فتلك هداية في الظلمات الحسية، والقرآن هداية في الظلمات المعنوية، فجمع بين الهدايتين مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة وفي القرآن من الزينة الباطنة، ومع ما في النجوم من الرجوم للشياطين وفي القرآن من رجوم شياطين الإنس والجن. والنجوم آياته المشهودة العيانية، والقرآن آياته المتلوة السمعية، مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية، ومواقعها عند النزول ذكره ابن القيم. وقوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، قال ابن كثير: أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم، لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه. وقوله إنه لقرآن كريم، هذا هو المقسم عليه وهو القرآن، أي وإنه وحي الله وتنزيله وكلامه، لا كما يقول الكفار إنه سحر أو كهانة أو شعر، بل هو قرآن كريم، أي عظيم كثير الخير لأنه كلام الله. قال ابن القيم: فوصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه وجلالته، فإن الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم النفع، وهو من كل شيء أحسنه وأفضله. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكرم، ووصف به كلامه، ووصف به عرشه، ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره. ولهذا فسر السلف الكريم بالحسن. قال الأزهري: الكريم اسم جامع لما يحمد، والله تعالى كريم جميل الفعال، وإنه لقرآن كريم يحمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة. وقوله في كتاب مكنون، أي معظم في كتاب معظم محفوظ موقر، قاله ابن كثير. وقال ابن القيم رحمه الله: اختلف المفسرون في هذا، فقيل هو اللوح المحفوظ، والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة، وهو المذكور في قوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله لا يمسه إلا المطهرون، فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه. قوله لا يمسه إلا المطهرون، قال ابن عباس: لا يمسه إلا المطهرون، قال الكتاب الذي في السماء، وفي رواية لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة. وقال قتادة: لا يمسه عند الله إلا المطهرون، فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس والمنافق الرجس. واختار هذا القول كثيرون، منهم ابن القيم ورجحه، وقال ابن زيد زعمت قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين، فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون كما قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. قال ابن كثير: هذا قول جيد، وهو لا يخرج عن القول الذي وهو لا يخرج عن القول قبله. وقال البخاري في صحيحه في هذه الآية: لا يجد طعمه إلا من آمن به. قال ابن القيم: هذا من إشارة الآية وتنبيهها، وهو أنه لا يتلذذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا من يشهد أنه كلام الله تكلم به حقا وأنزله على رسوله وحيا، لا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه منه حرج بوجه من الوجوه. وقال آخرون: لا يمسه إلا المطهرون، أي من الجنابة والحدث. قالوا: ولفظ الآية خبر ومعناه الطلب. قالوا: والمراد بالقرآن هاهنا المصحف. واحتجوا على ذلك بما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. وقوله: تنزيل من رب العالمين، قال ابن كثير: أي هذا القرآن منزل من الله رب العالمين، وليس كما يقولون إنه سحر وكهانة أو شعر، بل هو الحق الذي لا مرية فيه، وليس وراءه حق نافع. وفي هذه الآية أنه كلام الله تكلم به. قال ابن القيم: ونظيره: ولكن حق القول مني. وقوله: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، هو إثبات علو الله تعالى على خلقه، فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل، ولا يرد عليه قوله: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، لأننا نقول: إن الذي أنزلها فوق سماواته فأنزلها لنا بأمره. قال ابن القيم رحمه الله: وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة لملكه لهم وتصرفه فيهم وحكمه عليهم وإحسانه وإنعامه عليهم، وأن من هذا شأنه مع الخلق، كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى ويدعهم هملا ويخلقهم عبثا، لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم؟ فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله، واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به. وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق، وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان عموم الناس، وتلك إنما تكون لخواص العقلاء. قوله: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، قال مجاهد: أي أتريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم؟ قال ابن القيم: ثم وبخهم سبحانه على وضعهم الأذهان في غير موضعها، وأنهم يداهنون فيما حقه أن يصدع به ويفرق به ويعض عليه بالنواجذ وتثنى عليه الخناصر وتعقد عليه القلوب والأفئدة ويحارب ويسالم لأجله، ولا يلتوى عنه يمنة ولا يسرة، ولا يكون للقلب التفات إلى غيره، ولا محاكمة إلا إليه، ولا مخاصمة إلا به، ولا اهتداء في طرق المطالب العالية إلا بنوره، ولا شفاء إلا به. فهو روح الوجود وحياة العالم ومدار السعادة، وفائدة الفلاح وطريق النجاة وسبيل الرشاد ونور البصائر، فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه ولم ينزل للمداهنة وإنما نزل بالحق وللحق، والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا تمكن إزالته، أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته، فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل. فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن به؟ قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون تقدم الكلام عليها أول الباب، والله سبحانه وتعالى أعلم.
هذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث ومن هذه الآيات، وتقدم الكلام عليها هناك في كما أشار رحمه الله. وإنما استطرد رحمه الله إلى كلام الإمام ابن القيم العذب في كتابه التبيان في أقسام القرآن في شرح هذه الآيات من سورة الواقعة، وهي معان عظيمة وجليلة وفيها من الفقه الشيء الكبير وتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يثبتنا جميعا حتى نلقاه على الإسلام والسنة، إنه جواد كريم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.